الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأقل والأكثر بالنسبة إلى الأجزاء، فهل الحكم في هذا هو الرجوع إلى البراءة مطلقة كما ذهب إليه المحقق الأنصاري، أو عدم الرجوع إلى البراءة كما عليه مطلقة أيضا كما عليه المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل، أو أنه نرجع إلى البراءة الشرعية دون البراءة العقلية كما عليه المحقق الخراساني في الكفاية؟ هم أقوال ثلاثة. قلنا أن القاعدة هنا هو الرجوع إلى العرف في تعيين موضوع البراءة، أن العرف أي العرف العقلاء، عرف العقلاء هم الذين يعينون أن هذا الموضوع مما يجري فيه البراءة أو لا يجري فيه البراءة. فإذا راجعنا إلى العقلاء في مثل الأقل والأكثر بالنسبة إلى الأجزاء، يرون بأن الحجة بالنسبة إلى الأقل هي أقوى من الحجة بالنسبة إلى الأكثر، فليست الحجة في الأقل مثل الحجة في الأكثر، فهنا قوة وهناك ليست فيه هذه القوة. وأن التكليف وثبوت التكليف بالنسبة إلى الأقل على كاهل المكلف غير التكليف بالنسبة إلى الأكثر، فحينئذ يختلفان الأقل والأكثر، يختلفان في الحجية ويختلفان في ثبوت التكليف على عاتق المكلف. وحينئذ فإذا حكموا بالاختلاف بينهما يرون بأن الحجة لم تتم بالنسبة إلى الأكثر، وكل ما لم تتم عليه الحجة هو مجرى البراءة. فشكل من الأشكال من الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاجي، لو راجع الإنسان إلى فطرته وغفل عن الشبهات التي تجري تقال في المقام يرى بوجدانه هذا المعنى، لا أن يكون هناك شيء آخر، أنه يرى بأن الحجة بالنسبة إلى الأقل غير الحجة بالنسبة إلى الأقوال، هذه قوة فيه وتلك لم تكن في هذه القوة، وثبوت التكليف بالنسبة إلى الأقل غير التكليف بالنسبة إلى الأكثر، هذا ثابت على كاهل المكلف على كل حال وذاك موضع. فحينئذ هنا يرى بأنه الحجة لم تتم بالنسبة إلى الأكثر، وكل ما لم تتم عليه الحجة هو مجرى البراءة، هذا بالنسبة إلى القاعدة. فحينئذ إن كان هناك مانع من الرجوع إلى هذه القاعدة نتبع ذلك المانع، وإن لم يكن مانعا فالقاعدة هي هذه التي ذكرنا. قد ذكروا موانع في المقام. المانع الأول قالوا بأنه المقام هو علم إجمالي بين طرفين، الطرف الأول هو الأقل والطرف الثاني هو الأكثر، والعلم الإجمالي منجز في المقام ولا يجر الأصل في الأكثر لأنه طرف من أطراف العلم الإجمالي، وقد عرفتم سابقا أن الأصل ممنوع جريانه في أطراف العلم الإجمالي، كيف نجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر يصل البراءة، مع أن الأكثر إنما هو طرف من أطراف العلم الإجمالي في المقام. والسر في ذلك في كون الأكثر طرفا من أطراف العلم الإجمالي من أنه هنا ارتباطية في البين. احنا كلامنا فيما إذا كان هناك أقل وأكثر ارتباطيين، وإلا الأقل والأكثر الاستقلاليين قلنا لا نزع عند الفصوليين في جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر. كلامنا في هذه الصورة أن هناك ارتباطية، وهذه الارتباطية تساوق الوحدة، والوحدة تساوق التباين، إذ لا يعقل أن يكون هناك أقل وأكثر ولا يتعقل الكثرة فيها، فحينئذ تسابق التباين. هنا طرفي العلم الإجمالي، هذا أقل وهذا أكثر، أحدهما يباين الآخر، فلذلك إجراء الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي مخالف لما ذكرنا سابقا من أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الذي ذكره. فالمانع وجود علم إجمالي في البين يقتضي التنجز بالنسبة إليهما، فيقتضي الاحتياط أن يأتي بالأكثر. حينئذ أجيب عن هذا بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أنه هنا وجوب معلوم على كل حال، وجوب تفصيلي ووجوب إجمالي. الوجوب الإجمالي هو الذي بين الأقل والأكثر، ولأجل هذا الوجوب الإجمالي قلتم بأنه لا يجري الأصل في أحد الأطراف، ولكن هناك وجوب تفصيلي حادث بالنسبة إلى الأقل، وهو إما وجوب نفسي أو وجوب غيري، لأن الأقل جزء داخلي، والجزء الداخلي مقدمة من المقدمات الداخلية، والمقدمات الداخلية إذن واجبة كالمقدمات الخارجية. فهنا الأقل إما وجوبه وجوب نفسي أو وجوبه وجوب غيري، فهذا علم تفصيلي وذاك علم إجمالي. وكلما إذا مورد حدث علم تفصيلي يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي. فهنا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل، فإنه إما واجب نفسي أو واجب غيري لأنه جزء والجزء مقدمة داخلية. أجيب عن هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن هذا العلم التفصيلي في طول العلم الإجمالي معلول لذلك العلم الإجمالي، كيف يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي؟ المعلول لا يحل علته حينئذ، كيف يمكن أن يكون المعلول موجبا لانحلال علته؟ فالعلم التفصيلي الحاصل في المقام معلول لذلك العلم الإجمالي وفي طوله، وكلما كان علمان في المقام علم تفصيلي علم إجمالي، أحدهما أي العلم التفصيلي معلول للعلم الإجمالي وفي طوله، لا يجب انحلال ذلك العلم الإجمالي. هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. ويمكن الجواب عن هذا من أنه هنا العلم التفصيلي إذا حل ووضع قدمه في أي مكان مستحيل أن يبقى العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يرتفع بانحلاله بوجود العلم التفصيلي. هنا علم إجمالي كما ذكره الشخص أنه علم إجمالي بين طرفين، وحدوث علم تفصيلي في البين. هذا العلم التفصيلي إذا حل في مقام العلم الإجمالي وفي بيت العلم الإجمالي يوجب انحلاله، ويستحيل أن يبقى ذلك العلم الإجمالي، لا معنى كان طوليا وكان عرضيا، أن ما عندنا هنا علية ومعلولية حتى تقول بأن المعلول لا يوجب انحلال علته، إنما كلامنا هنا علم إجمالي وعلم تفصيلي حدث في هذا المورد. هذا العلم التفصيلي إذا حل يوجب انحلال ذلك العلم ويستحيل بقاء ذلك العلم الإجمالي، هذا واضح. وعلى فرض التنزل، وقلتم بأن بينهما علية ومعلولية، وأن المعلول لا يمكن أن يحل العلة حينئذ، لكن لما نقول بأنه هنا إذا كان بذاته أي العلم التفصيلي بذاته معلولا للعلم الإجمالي، هذا المعلول لا يوجب انحلال الذات علة بذاته، لكنما أثره وتنجزه غير ذاته، فبالنسبة إلى الأثر لم يكن علية ومعلولية. فحينئذ إذا حل العلم التفصيلي فيوجب انحلال أثر العلم الإجمالي، وأثر العلم الإجمالي هو عدم تنجزه، فليكن هناك علية ومعلولية بحسب الذات، لكن لم تكن هناك طولية بالنسبة إلى الأثر والتنجز. فحينئذ إذا حل العلم التفصيلي وعلمنا بأن الأقل واجب إما بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري، فهذا العلم التفصيلي إنما يوجب رفع أثر ذلك العلم الإجمالي وهو كاف، فليبقى العلم الإجمالي ولكن أثره إنما يرتفع ببركة العلم التفصيلي، فهذا على فرض التنزل. وإلا أن العلم التفصيلي إذا حل في مقام العلم الإجمالي أي في بيت العلم الإجمالي إنما يرفع العلم الإجمالي ويستحيل بقاؤه، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأجيب أيضا وأشكل أيضا على هذا الذي ذكره رحمه الله من أنه في المقام إنما هو علم إجمالي، والعلم الإجمالي إنما أثر أثره وهو إما وجوب الأقل أو وجوب الأثر، لما عرفتم من أن الأقل والأثر هنا إنما يكون بينهما تباين فرق بينهما لا أن ارتباطية، والارتباطية تساوق الوحدة والوحدة تسابق التباين حينئذ. فحينئذ هنا كل واحد منهما وحدة مستقلة، فيكون هنا علم إجمالي له طرفان، طرف أقل وطرف أكثر، هذا العلم الإجمالي حدث. حينئذ إذا قلت يا شيخنا الأنصاري بأن هناك حدث علم تفصيلي بوجوب الأقل إما بوجوب نفسي أو بوجوب غيري، نقول بأن هذا الوجوب النفسي أو الغيري لا يوجب رفع ذلك الأثر ذلك العلم الإجمالي، باعتبار أن ذلك العلم هذا العلم التفصيلي لا يرفع لا يوجب انحلال ذلك العلم، لا انحلالا حكميا ولا انحلالا حقيقيا. والسر في ذلك يرجع إلى أنه هنا لم ينظر هذا الوجوب النفسي إلى ذلك الوجوب الذي موجود في العلم الإجمالي. الجامع في الوجوب في العلم الإجمالي هو الوجوب النفسي، والموجود في العلم التفصيلي هو الوجوب الغيري. فإذا كان هذا وجوبه وجوب نفسي هو الجامع، والموجود في الأكثر هو الوجوب الغير الموجود في العلم التفصيلي هو الوجوب الغيري، فاختلف المعلومان حينئذ. إنما العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي إذا كان هذا العلم التفصيلي ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي ويجب انحلاله، أما إذا لم يكن ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي، المعلوم الإجمالي هو الوجوب النفسي للأقل، والمعلوم التفصيلي هو الوجوب الغيري، فليس بناظر إلى ذلك المعلوم الإجمالي، فكيف يوجب انحلال ذلك العلم؟ فيختلف المعلوم في العلم التفصيلي عن المعلوم في العلم الإجمالي، ولذلك لم يكن ناظرا إلى ذلك المعلوم حتى يوجب انحلاله، هذا ما ذكروه. ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه إذا كان في العلم الإجمالي هو الوجوب النفسي، هذا هو المعلوم في العلم الإجمالي الوجوب النفسي، لكن الموجود في العلم التفصيلي هو الوجوب المطلق الشامل للوجوب النفسي والشامل للوجوب الغيري، لما تخصونه بالوجوب الغيري حتى تقولون بأن الوجوب الغيري غير الوجوب النفسي؟ فالمعلوم في العلم التفصيلي غير المعلوم في العلم الإجمالي، فلا يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي، بل أن الموجود في المقام أن الموجود في العلم الإجمالي هو الوجوب النفسي بالنسبة إلى الأقل، والموجود في العلم التفصيلي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب النفسي والشامل للوجوب الغيري، فحينئذ يكون ناظرا إلى ذلك المعلوم الإجمالي ويجب انحلاله. لما اقتصرتم على خصوص المعلوم في العلم الإجمال التفصيلي هو الوجوب الغيري، بل المعلوم في العلم التفصيلي هو مطلق الوجوب الشامل لكلا فردي الوجوب، الوجوب الاستقلالي والوجوب النفسي، فيوجب انحلاله حينئذ. فما قيل من أن المعلوم في العلم التفصيلي غير المعلوم في العلم الإجمالي فلا يوجب انحلال ذلك المعلوم العلم الإجمالي، لا انحلالا حقيقيا ولا انحلالا حكميا، لا نحتاج إلى هذا الأمر، بل نقول بأن الموجود في العلم التفصيلي هو الوجوب المطلق الشامل للوجوب النفسي والشامل للوجوب الغيري، ولا ريب في أن هذا الوجوب المطلق ناظر إلى ذلك الوجوب الموجود أي المعلوم الإجمالي ويرفعه حينئذ ويوجب انحلاله. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال، وقد أطال الكلام فيه السيد الصدر رحمه الله، قسم هنا الانحلال إلى الحقيقي والحكمي، لا ثمرة عملية في الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. نحن نريد أن نجعل موضوع المعلوم بالتفصيل ناظرا إلى ذلك المعلوم بالإجمالي. المعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسي للأقل، والمعلوم التفصيلي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب النفسي ولغيره، فلما نقتصر على الوجوب الغيري حتى تقول بأنهما يختلفان؟ فما ذكروه في المقام غير صحيح. المانع الثاني أو الإشكال الثاني الذي ذكروه على المحقق الأنصاري، قالوا بأنه لا، العلم الإجمالي لا يمكن أن ينحل بالعلم التفصيلية، لأنه هنا أمران عندنا، الواجب وجوب الأقل بقيد وبحد الاستقلالي، وجوب الأكثر بحد الاستقلالي. هم يريدون في هذا إثبات التباين بين الأقل والأكثر، فإذا أثبتوا التباين بين الأقل والأكثر هما فردان، فإذا صار فردين حينئذ لا يجري الأصل في كل واحد منهما. حاول هؤلاء المحققون رحمه الله في الإشكال على العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن يثبتوا التباين بين الأقل والأكثر، فإذا أثبتوا التباين وجعلوا كل واحد فردا مستقلا حينئذ وصار علما إجماليا له طرفان الأقل والأكثر، حينئذ لا مجرى للأصل في أحدهما، فلا يجري الأصل في البراءة، لما عرفتم سابقا من المنع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. محاولتهم لإثبات التباين في المقام إنما كانت بوجهين، هذه المحاولة بوجهين. الوجه الأول، قالوا بأن الأقل إنما كان واجبا بحد الاستقلالي، أي وجوب استقلالي، والأكثر أيضا إنما كان واجبا ووجوبه بحد الاستقلالي، أي وجوب استقلالي حينئذ له. فحينئذ هنا حدان لكل واحد من الوجوبين، وجوب الأقل له حد الاستقلالية، وجوب الأكثر له حد الاستقلالية حينئذ. فإذا كان هناك حدان لكل واحد من الوجوبين فلا معنى لأن نقول بأنه هنا العلم التفصيلي أوجب انحلال العلم الإجمالي. كيف أن العلم الإجمالي تفصيلي حل العلم الإجمالي مع أن الواجب أو الوجوب في الأقل بحد الاستقلال والواجب في الأكثر بحد الاستقلال ولم يحصل مثل هذا الحد حينئذ؟ هذا هو الذي ذكره، فحصل تباين بين الطرفين، وكان هناك طرف مقابل طرف آخر، هذا له حده وهذا له حده حينئذ، فكيف يمكن أن نجري الأصل بالنسبة إلى الأكثر؟ والعلم الإجمالي والعلم التفصيلي هذا لا يوجب رفع حد ذلك الموجود في الأقل، هذا ما ذكروه. فأثبتوا التباين بهذه الكيفية، ويمكن الجواب عنه بأنه هذا الحد الذي ذكرتموه بالنسبة إلى الأقل والأكثر إن كان بشرط لا فانقلب الأمر بين الجزئية والمانعية، ولا ريب ولا إشكال في أنه بين الجزئية والمانعية تباين، فإذا أخذتموه بشرط لائي بشرط عدم انضمام شيء زائد عليه فحينئذ هذا صار شرط رجع وانقلب بين الجزئية والمانعية، ولا ريب ولا إشكال في أن بين الجزئية والمانعية التباين، وكلامنا ليس في الجزئية والمانعية. هذا الحد إذا جعلتموه بمعنى بشرط لا معناه أنه انقلب إلى الجزئية والمانعية وهما تباين بينهما واضح. وإن لم يكن كذلك بل كان هذا بحد الاستقلال بمعنى أنه واجب بالوجوب الاستقلالي مع عدم الغفلة مع الغفلة عما يزاد عليه، أن هناك قد يزاد على هذا الأقل فيصير أكثرا، لأنه بشرط الاستقلالية وذاك بشرط الاستقلالية. المعنى في المقام هو أن هذا الوجوب في الأقل مستقل بشرط الاستقلالية، بمعنى أنه لا نغفل عن الزيادة، فلو زيد عليه لا يضر حينئذ نغفل عن هذا. هذا المعنى صحيح ولا إشكال فيه حينئذ، فلا يكون بينهما التباين أي الجزئية والمانعية، بل يمكن أن يزاد عليه فيصير هذا الواجب الأقل من ذلك الواجب الأكثر جزءا من ذلك الواجب الأكثر إذا زيد عليه، فحينئذ لا إشكال من هذه الناحية. فما ذكر في المقام من إثبات التباين بين الأقل والأكثر لأجل وجود حد في كل واحد منهما الأقل والأكثر، ذاك حده الأقل بشرط بحد الاستقلالية والأكثر بحد الاستقلالية، هذا الحد الذي جعلتموه إن رجع بشرط لا في كل واحد منهما انقلب إلى الجزئية والمانعية، والجزئية والمانعية لا إشكال بينهما التباين، ونحن ليس كلامنا في الجزئية والمانعية. وإن لم يكن كذلك فلا إشكال في أنه يمكن القول بأن هنا نأخذ الأقل بشرط بحد الاستقلالية، أي بمعنى أنه نتغافل عن هذه الزيادة، فإن زيد عليه فلا يضر حينئذ، حينئذ هذا هو الذي، فإذا شككنا في هذه الزيادة يكون مجرى البراءة. فلذلك إثبات التباين بهذه الصورة أي إثبات الحدية لكل واحد منهما غير تام، وسيأتي وجه آخر إن شاء الله.